الجزء الأول من هذا الدرس فله مني شكر، ولا أريد أن أقدم لئلا أضيع وقت المستمعين، فإذا نقلت مبالغة لما توقفت عنده فأقول قصير، وأرجو أن يكون حديثي هذه الليلة قصيرا جدا، أحدثكم بحديث يتضح لنا به ما قلته لكم، وذلك الحديث الصحيح الذي يعرفه أغلبكم. عندما سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن ميراث بنت وشقيقة وبنت ابنه، فقال رضي الله عنه: للبنت النصف وللأخت الشقيقة النصف، واسألوا ابن مسعود فسيتابعني. فذهب الناس إلى ابن مسعود، إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فأخبروه بما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأحكمن فيها بما حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف وللبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت البعض. فرجعوا إلى أبي موسى الأشعري فأخبروه بما قال عبد الله بن مسعود، فما أرغى ولا أذبد ولا غضب ولا سب ولا شتم، ولكن الرجل فرح فرحا شديدا. قال وقال قولته المشهورة، قولته المشهورة تحفظونها وحفظها أغلبكم: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. سبحان الله العظيم، قسوا هذه المسألة بما نحن عليه اليوم فلا تجدون أي مصدح، وسنتعرض لذلك إن شاء الله في آخر الوقت. بعد انتهاء عصر الصحابة حدثت اختلافات في الفروع، وسأترك الآن الخلاف بين المسلمين والنصارى واليهود والمناظرات التي تحدثنا عن شذرات منها. لكن لا بد من التعريف على مسألة ظهور الفرق، لأن ظهور هذه الفرق كان لها أثر واضح في الاختلاف حتى في الفروع أيضا، لأن طرق الاستنباط مختلفة، فجاءت الأحكام تبعا لذلك مختلفة. ظهرت الفرق بعد الفتنة، وتحدثنا عن الخوارج، ولا أريد، وليس هذا يعني ليس هذا بحثا في الفرق ومبادئها. تحدثنا عن قضية الخوارج والمناظرة بينهم وبين ابن عباس، وبعدها خرجت فرق أخرى، فرق الشيعة التي ناظرت عليا رضي الله عنه لدرجة كبيرة، بعضهم فرط أو أفرط في حبه لعلي وفي وقوفه معه، المهم لا يهمني ذلك. وتعددت هذه الفرق، ثم بعد ذلك حدث فرق أخرى منها الفرقة المشهورة المعتزلة، ولا يهمني حدوثها ولكن يهمني شيء منها. المعتزلة كانوا في بداية أمرهم فرقتين كبقية الفرق، فها مبادئها التي تدافع عنها، ولها مؤلفاتها، ولها علماؤها ورؤساؤها، وتعرفون جميعا أو أكثركم نشأة المعتزلة وفرقة ابن عطاء وتركه لدرس شيخه الحسن البصري، لا يهمني ذلك. كان الأمر عاديا، وكانت المناظرات أيضا تجرى بينهم وبين الفرق الأخرى منها أهل السنة، لكن الأمر الملفت للنظر هو أنهم لما تمكنوا ووصل إليهم القضاء، عين بعض رؤسائهم في القضاء، أساءوا استخدام هذه الوظيفة، فبينوا للحاكم آنئذ قضية غريبة عانى المسلمون منها ما عانى، هي قضية الخوض بخلق القرآن، وليس الأمر وقف عند هذا الحد، زينوا للحاكم فقط وأصبح معتقده كمعتقدهم، ولو حدث ذلك لكان الأمر سهلا، ولكنهم أوعد إليه أن يجبر الأمة بكاملها على هذا القول. وفعلا يا أهل المعمون تعرفون ذلك، وزع رسائله إلى أمرائه إلى عماله طالبا منهم أن يمتحنوا العلماء أينما كانوا، يحضروهم تقصر الإمارة أمام الناس ويطلبوا رأيهم هل القرآن مخلوق. واستمرت المحنة وهي مسألة طويلة عذب فيها من عذب وقتل فيها من قتل وهرب فيها من هرب، قدموا الناس عدة فرق، فرقة خافت على نفسها فعملت بالتقية، قالت هذه القولة مرغمة منطلقة من قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وفرقة هربت ساحت في الأرض، وفرقة لم تقل هذه القولة فأذبت، وبعض الناس قتلوا. ولا أريد أن أخبركم ببعض المشاهد وإن فصلت كتب التاريخ والسرد، ومشية الإمام أحمد بن محمد يعرفها كل واحد. كنت استمرت المحنة في زمن المأمون في زمن المتوكل، وفي زمن الواقف أيضا، وحدثت قصة كان لها تأثير كبير في ترك الحاكم في ذلك الوقت بهذه القولة والإخلاء عنها، وهي أنه أحضر شيخ كبير السن كبير السن جدا، أحضر مسلسلا مقيدا فلما رآه الواثق استحيا من شيبته وأخذته رأفة عليه فقربه، لكن بقيده لم يطلق قيده، وقال له هو كان من مدينة اسمها أدانة، قال له ناظر أبا عبد الله ربما يكون هذا القول من الحاكم نوعا من الاستهزاء، لأن أبا عبد الله وهو رأس المعتزلة أحمد بن أبي دؤاد، هذا هو الذي سبب الفتنة بأكملها، رأيت شخص نعم شخص واحد سبب فتنة عانى منها المسلمون في شرق الأرض وغربها. قال ناظر أبا عبد الله، طلب من الشيخ هذا أن يناظر أبا عبد الله أحمد بن أبي دؤاد، فقال له الشيخ بكل اطمئنان إنه يضعف عن المناظرة يا أمير المؤمنين، ما يقوى على المناظرة. فغضب الواثق كيف أحمد يضعف عن المناظرة، قال سأناظره واحفظ علي وعليه، يعني سجل الغلطات. فمن باب التفكه قال له واثق نعم، قال يا أحمد هذه ما المقال التي تدعو إليها هل هي من عقد الدين يعني لا يكتمل الدين إلا بها؟ قال نعم. قال أخبرني هل كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمر به؟ قال لا. قال هل أخبر بها صحابته وأمرهم بقولها؟ فسكت. فالتفت إلى الواثق إلى الحاكم إلى الخليفة فقال هذه واحدة. قال نعم واحدة. قال يا أحمد أرأيت لقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هل الله سبحانه وتعالى صادق في قوله هذا وأنتم الكاذبون؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يقبل من عباده القول بخلق القرآن. فسكت الرجل لم يجب. وتلاحظون أن المرة الأولى حوله ناحية السنة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من صحابته قول هذه المسألة، وفي المرة الثانية نبهه إلى أن القرآن لم يطلب من أتباعه أن يقولوا ذلك. فسكت. قالها أتاني اثنتا؟ قال نعم. قال له يا أحمد أوسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن تلك المقالة؟ قال نعم. قال ووسع أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ذلك؟ قال نعم. قال سبحان الله شيء يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الخلفاء ولا يسع، ثم التفت إلى الواقف قال ولا يسعك يا أمير المؤمنين إن كان ذلك لوسع الله عليك. قال نعم الواقف وتأثر. قال هذه ثلاثة. ثم قال له ألم أقل لك إلا أبا عبد الله يبعث عن المناظرة؟ فأمر الواثق بإطلاق قيده ففك قيده فأخذه سريعا. الشيخ هذا أمسك بالقيد وأخذه معه. فقال له الواثق لماذا؟ قال لأني عاهدت الله سبحانه وتعالى أن آمر أن يدفن معي في قبر حتى يكون شاهدا يوم القيامة على هذه المسألة وعلى هذه الفتنة التي أزعج صاحبك الناس بسببها. فبكى الرجل نفسه وبكى الواثق. قال المؤرخون كان ذلك آخر رجل يحضر بمناسبة هذه القولة، لم يمتحن أحد بعدها. هذه مناظرة أيضا لم يتساوى فيها الاستخبار ومع ذلك أنقذت الأمة من فتنة كبيرة. نترك الآن قضية المناظرات. هذا القول بخلق القرآن انتهى من تلك اللحظة، ونتحول إلى مسألة الأسباب وسنحاول أن ألخصها بسرعة. الأسباب التي جعلت الصحابة رضي الله عنهم يختلفون وستجدونها بعينها إلا قليلا التي سببت الاختلاف بعد ذلك. الاختلاف بين الصحابة كان في الغالب سببه عدم وصول السنة إلى أحدهم كما بينا بأكثر من مثال في الدرس الماضي. وأحيانا يختلف فهمهم من نص القرآن أو نص السنة الحديثي إذا صح التعبير، ولم يكن شاهد واضح من السنة يرجعون إليه، فهذا يحتفظ برأيه والآخر يحتفظ برأيه بفهمه. وأحيانا تكون المسألة لا نص فيها فتكون قابلة للاجتهاد فيجتهد هذا ويجتهد هذا، ولا يجبر أحدهم الآخر على اتباعه. هذه بإيجاز مسألة أسباب الاختلاف في هذا الصحابة. ثم نتحول إلى مسألة الاختلاف بعد ذلك، قبل الثالث وحتى الثاني والثالث والرابع وأيضا الخامس. وسأخص الحديث موضوع الحديث عن الاختلاف في الفروع. بعد انتهاء الصحابة حدث التابعون وصارت بينهم اختلافات أيضا، خصوصا وأن ظهور الفرق سببت أيضا مسألة أخذ الحيطة من رواية السنة. واحد في العراق السنة لما يروي السنة يخافه أهل المدينة لأنهم يخشون من التغيير ومن الكذب إلى آخره. وتوجد قولة مشهورة عن الإمام مالك قضية قال: يخرج الحديث من عندنا شبرا فيكون في العراق ذراعا. بدأوا يتوجسون خيفة، ومع ذلك لا يفهم من ذلك أن الحديث في العراق غير صحيح، لا، لكن يتخوفون أهل المدينة، يتخوفون من ذلك ويتشددون، ويخاف أيضا أهل العراق من حديث أهل المدينة، لا لعدم الثقة في أهل المدينة ولكن للطرق التي تصل إليهم، التي يصل الحديث عن طريقها. نعم، بهذه الطرق يتخوفونها. قبل أن أصل إلى نشأة المذاهب، ولم أتعرض لتفاصيلها أبدا لأن المسألة هذه تحتاج إلى محاضرات، ولكن أخص عليكم مسألة فقهية حدثت لعبد الوارث بن سعيد، حدثت عندما ذهب إلى الحج، ذهب إلى مكة، فانتهز فرصة وجود ثلاثة من الفقهاء، هم أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، ثلاثة من الفقهاء مرفوقون، وجدهم في مكة، فانتهز هذه الفرصة فسألهم عن مسألة البيع والشراء. كان هناك عقد بيع ومعه شرط، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ عقد البيع مصاحب لشرط. فسأل أبا حنيفة عن مسألة البيع والشرط فقال: البيع باطل والشرط باطل. فذهب إلى ابن أبي ليلى وألقى عليه نفس السؤال، فقال له: الشرط جائز والبيع جائز. ثم تحول إلى ابن شبرمة فكان جوابه: الشرط باطل والبيع جائز. فقال: سبحان الله، مسألة واحدة، ثلاثة من فقهاء المسلمين أكابرهم يختلفون فيها اختلافا كبيرا. فرجع إلى أبي حنيفة فأخبره ما قال صاحبه، فقال لا أدري ما قال ولكن حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وترك، نهى عن بيع وترك، والنهي كما تعلمون على ما يقول يقتضي الفساد، فالشرط باطل والبيع باطل. فذهب إلى ابن أبي ليلى فحدثه ما قال حميد بن شبرمة، فقال لا أدري ما قال ولكن قالت عائشة رضي الله عنها إنها أعتقت بريرة واشترط أهلها الولاء، فاستشارت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال سريها وآتقيها، إنما الولاء لمن أعتق. يعني حدث بيع وشرط في مسألة بريرة وهي جارية كاتبها أهلها، كاتبها أهلها، والكتابة مصطلح فقهي خاصة بالرقيق بالعبيد لا أريد تفصيلها الآن، كاتبها أهلها فعجزت عن أداء كتابتها، فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها فقبلت ذلك، ولكنها رغبت في الولاء، والولاء أيضا مصطلح ليس لدي الوقت في تفصيله. فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم، رجعت إلى الشرع، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشتري الجارية وأن تعتقها ولا قيمة لذلك الشرط. خليني الشرط، إنما الولاء لمن أعتق، الحديث متفق عليه البخاري ومسلم رواه أيضا الإمام مالك الموطأ. فمن هذا المنطلق ابن أبي ليلى فهم أن البيع جائز والشرط باطل. هذه قضية تتصل بابن شبرمة، نعم، أبو حنيفة قال البيع باطل والشرط باطل، وابن أبي ليلى يرى أن الشرط جائز والبيع لا، الشرط باطل والبيع جائز، وهذه القضية حكيتكم عليها. المسألة الأخرى ابن شبرمة، ابن شبرمة لما رجع إليه عبد الله بن ثاني فأخبره ما قال صاحبه، قال له لا أدري ما قال ولكن جابر أخبر أنه كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح أيضا، وكانت له ناقة بعض الروايات جمل، وكان ضعيفا يسير ببطء، فكان الناس يسبقونه، ولما لحق به النبي صلى الله عليه وسلم ضربه بعصا من عنده فما سبقه بعد ذلك أحد، سبحان الله العظيم. قلت قال جابر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله بعنيه يا جابر، قال قلت لا، ثم سكت هنيهة ثم قال بعنيه يا جابر، قال قلت نعم، ولم يذكر جابر في الثمن لكن لا شك أنه دفع عليه الثمن. والمسألة في الحديث الذي تهمنا هي أنه اشترط حنابها هي ناقة وركوبها، اشترط ما يسلمش الناقة هذه حتى يصل المدينة، حنبها ويشرب البن بتاعها ويركب ظهرها، فالبيع هنا جائز والشرط جائز، وهذا الذي انطلق منه ابن سبرمة. فبان لذلك قضية الاختلاف بين العلماء. أرأيت ثلاثة من أئمة المسلمين، ولما نقول أئمة المسلمين ليسوا أشخاصا عاديين، وهنا أتذكر قضية بسيطة ولكن تأثيرها قوي. العام الماضي لما كنت أتكلم عن رؤية الهلال واختلاف المذاهب الفقهية فيه، كان هناك شاب لا أعرفه استغرب قضية المذاهب وبدأ اللولا نتحدث عنها، لأنه يرى أن المذاهب الفقهية شيء غلط ويجب أن يكون المسلمون كلهم على مذهب واحد والاختلاف غير موجود عن الآخر. وهذا ناتج، وسامحني إذا كان حاضرا أن أقول، سببه الجهل. كلمة صعبة هي، ولكن هذه حقيقة، ونحن نجهل أكثر مما نعلم بما فيه الذي يحدثكم. لا نسبة بين ما أعلم وبين ما أجهل. إذا رأينا في قضية ابن سبرمة وابن أبي ليلى وأبو حنيفة كيف كان الاختلاف، وكيف لم ينكر بعضهم على بعض، كل ما فيه قال لا أدري ما قال، ثم أدلى بحجته وانتهت المسألة. هذه بالنسبة لقضية الاختلاف بين التابعين. لا أريد أن أسترسل فيحدث لنا ما حدث في الدرس الماضي، ولكن سأحاول الاختصار الشديد. ثم بعد ذلك نشأت المذاهب الفقهية، المذاهب كثيرة طبعا أصحاب المذاهب ما جاءت من السماء أو عين أصحابها بمراسيم، لا، ولكن كانوا أكثر الناس ذكاء، وكانوا أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أقدر الناس على الاستنباط، فتبعهم الناس. وأقول الناس معناها العلماء مش العوام. لما جلس أبو حنيفة يدرس الفقه كان تلاميذه من فطاحل العلماء، ليسوا عاديين، وتعرفون يعني أكثركم يعرف أبو يوسف محمد بن حسن وذو فر، وكان طريقة التدريس بتاعها طريقة جماعية، كان يشرفهم في المسائل الفقهية. إذا عرضت عليه مسألة طلب من تلاميذه أحلها، فتكونوا بهذه الطريقة. هذه مسألة مختلفة عن تكوين الإمام مالك رضي الله عنه. الإمام مالك كان لا يشرف تلاميذه في ذلك، ولكن كان يخرج من بيته فيجلس في مكان ما قبل أن يحضر الناس، قبل أن يدخل الناس. كان هكذا عادته. كانت الجارية خادم تخبره بالطارق للتلاميذ الذين هم على العتبة، وهم كثير، بعضهم جاء طالبا للحديث وبعضهم جاء طالبا للفقه. فتسأل الجارية، يعني تسأل المراد، مراد السائل، مراد الطالب، هل المسائل، وكانوا يطلقون كلمة مسائل على الفقه، مسائل فرعية أو السنة. فإذا قال الطارق السنة تطيب ولبس لباسا مناسبا إلى آخره، ثم خرج، كان له مكان عالي وله ستر، ستار، له ستر كان يستر به نفسه، ثم يؤمر بإدخال هؤلاء فيجلسون، ثم يرفع الستار ويسلم عليهم وهو جالس في مكانه، ثم يحدثهم، وقد سمع منه الكثير والكثير. وإذا كانت مسائل لا يعتني بها كاعتنائه بالحديث، ليس ضروري أن يتطهر إلى آخره. وتلقى عنه الحديث كثير من الناس، وتلقى عنه المسائل كثير من الناس. وعرفنا ثلاثة من تلاميذ أبي حنيفة، والإمام مالك تعرفونه من أشهر تلاميذه ابن القاسم، وسيكون لنا وقفة مع ابن القاسم، ومن تلاميذه أشهر ابن عبد البزيز، ومن تلاميذه عبد الله بن واهب، وهكذا أخذوا عنه الفقه والحديث، كلهم محدثون وكلهم فقهاء، إلا أن بعضهم غلب عليه الحديث وبعضهم غلب عليه الفقه، وأخذوا منه المسائل، وكانت المسائل تطرح عليه فيحضرها التلاميذ ثم تنقل. وكان الإمام مالك ينهى عن نقل المسائل بمعنى إخبار الناس بها، يستفيد بها صاحبها محتجا لأنه ربما غير رأيه، مثلا الجهادي ربما يغير رأيه، فأين يجد ذلك الذي نقل إليه القول؟ ولذلك جاءت الروايات عن الإمام مالك مختلفة، تجدون كثير من قرأ الفقه المالكي ولا بد من القراءة، لا يحدث العلم ولا يحصل العلم إلا بالقراءة، تجدون الاختلافات الكثيرة عن الإمام مالك نفسه. وسأتوقف بعد ذلك عند بعض المسائل التي ورد فيها خلاف بين ابن القاسم وبين أشهب وعبد الله وعبد غيره، وهي منقولة عن الإمام مالك نفسه. إذن اختلف الإمام أبو حنيفة والإمام مالك في قضية طريقة الاستنباط، كل له طريقته ولا يريد أن أفضل ذلك. ثم بعد ذلك صار الإمام الشافعي رضي الله عنه، قد ولد في السنة التي مات فيها الإمام الشافعي، والإمام الشافعي هذا درس على الإمام مالك، ثم صار الإمام أحمد بن حنبل قد درس على الإمام الشافعي، فتسلسلت القضية واتصل السند، إلا أن الإمام مالك لم يدرس على أبي حنيفة رضي الله عنه. وهناك بعض الأئمة أيضا في ذلك الوقت وهم كثير، منهم سفيان الثوري، ومنهم أبو ثور، ومنهم الليث بن سعد، ومنهم أبي ليلى وقد تحدثنا عنه، كثير المذاهب كانت جدا، وتبعهم كثير من الناس، ثم بعد ذلك انقرضت كثير من هذه المذاهب. حدث مذهب داود بن علي الظاهري أيضا متوفى سنة 70، وتبعه كثير من الناس، وبقي مذهبه أيضا إلى أوائل القرن الخامس. لما نقرأ كتب الخلاف التي ألفت في القرن الرابع والقرن الخامس نجد ذكرا لهذا المذهب، بل إنه كان أشهر من مذهب الإمام أحمد بن حنبل. داود الظاهري في ذلك الوقت كان أشهر من مذهب الإمام أحمد، لعل الإمام أحمد غلب عليه الحديث كما غلب على أبي حنيفة الفقه، وقد حاجهما الإمام مالك. ولا تفهمون مني أني متعصب لهذا الإمام، لا، وسترون ذلك إن شاء الله. انقرضت المذاهب بسبب عدم الأتباع وبسبب عدم خدمة المذهب، وهناك أشياء أخرى تعرض لها من كتب في هذا الموضوع. لماذا انقرضت بعض المذاهب وبقيت بعض المذاهب إلى يومنا هذا؟ ولماذا أخذ بهذا المذهب أهل القطر الفلاني وأهل القطر الفلاني إلى آخره؟ هذه مسألة لو تحدثنا عنها تباعدنا عن موضوعنا. انقرضت كلها وبقي منها المذاهب المشهورة الأربعة، وبقي منها مذهب داود بن علي الظاهري، لكنه خفت بهت قليلا إلى أن أحياه ابن حزم المعروف صاحب كتاب المحبة، وإلى أن أحياه بعض الناس اليوم. وربما نتكلم عن هذه المسألة بعد ذلك. هل هذه المذاهب التي ذكرناها كانت متفقة ومختلفة؟ لا، هناك كثير من الاختلاف، لكن اختلاف في الفروع ليس في الأصول. لم يقل أحد منهم مثلا إني لا أخذ بالقرآن، معاذ الله، هذه لم تحدث أبدا ولم تخطر بقلبي على قلب واحد منهم. ولم يقل أحد منهم لا أخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاذ الله، أبدا لم يكن ذلك. ولكنهم اختلفوا لأسباب سأذكرها. هذه الأسباب متداخلة وواسعة وتجرني إلى الحديث عن جزئيات كنت أفضل أن أتحدث عنها بعد ذلك. ولذلك الأمر الآن واسع أمامي ولا أعرف كيف أتناوله. قلت الأسباب إما راجعة إلى اللغة، واللغة العربية فيها ألفاظ تحتمل كثيرا من المعاني، وهذه مسألة أضرب لكم مثلا يتناوله الفقهاء جميعا ومن من ألف في تاريخ الفقه الإسلامي يضربون مثلا تعرفونه جميعا أظنكم، قضية القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء في العربية يطلق على معنيين متضادين، الطهر والدم. هنا لما اختلف الفقهاء كان سبب اختلافهم يرجع إلى اللغة. أقول يرجع إلى اللغة، ولما لم يكن لديهم نص آخر من السنة، نص واضح يرجع إليه الإثناء، اختلف أبو حنيفة مع مالك في هذه المسألة. هذا اختلاف لغوي، لأن اللغة فيها إضمار وفيها تقديم وتأخير وفيها اشتراك وفيها حقيقة ومجاز إلى آخره، كل ذلك كان له تأثير على الفقه، وكان من أسباب الاختلاف بين الفقهاء. ثم بعد ذلك الاختلاف في ثبوت النصوص، هل هي ثابتة؟ ولا أريد أن أفصل قضية الفارق بين القرآن والسنة، تقسيم السنة إلى متواتر وإلى أحاد، بعض الناس يرى قسما ثالثا مشهور، لا أريد ذلك، هذا ليس بأسنا. ولكن أقول لم يختلف أحد في قضية القرآن، لا يوجد اختلاف بين المسلمين في حرف من حروفه، فهو ثابت ثبوتا قطعيا. أما السنة فمنها ما هو ثبوته قطعي، ومنها ما هو ثبوته ظني. ولما كان الأمر كذلك، قد يثبت الحديث عند هذا ولا يثبت عند الآخر، والحديث يتعلق به حكم فيثبته هذا وينفيه الثاني، فيحدث اختلاف. وأحيانا يكون سند المسألة مصدرها ثابت إما للقرآن أو السنة متواترة، ولكن الاختلاف يأتي في الدلالة، فهم دلالتها دلالة اللفظ على ما تدل، هذا يفهمها بشكل والآخر يفهمها بشكل آخر، فينزل عن ذلك قضية الاختلاف في الحكم. وهناك أحيانا بعد ثبوت الحديث، الحديث يصل أحيانا إلى هذا ولا يصل إلى آخر، أحيانا يصلهم جميعا ولكنهم يختلفون في تصحيحه، يصل الحديث فهذا يصححه وهذا يضعفه، فالذي صححه يأخذ بالمسألة التي تتصل به مسألة الفقهية، والذي يضعفه يرفض تلك المسألة. وأحيانا يرد الحديث بطرق مختلفة في بعضها زيادات، هذه الزيادة لها أثر في الحكم الفقهي وسأدلل على ذلك. وأحيانا يصل الحديث إلى بعضهم مصحوبا بسبب نزوله، بسبب وروده عفوا، بسبب وروده، والآخر يصله الحديث من غير سبب الورود، فيكون الذي وصله الحديث مع سبب الورود يكون الأمر لديه واضحا، بينما يفهمه فهما آخر الذي لم يكن على علم بورود الحديث. وسأذكر مثالا واحدا حدث للصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث بناء على ذلك الاختلاف الذي جرى بين الصحابة، حدث اختلاف بين العلماء بعد ذلك، وهذه المسألة لابد أن ننبه إليها. الاختلاف بين الفقهاء في الأعصار المختلفة لم يكن آتيا من فراغ، ولكن سبقهم إلى ذلك التابعون والصحابة، كل ما هم مستند. فإذا تتبعت المسألة فتبوا العالم الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويريد أن يصل الحقيقة يجد أن له سلفا. قلت سأذكر مثالا واحدا، وهو أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو من هو في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قد اقتدائي به ولا أريد أن أفصل، حتى أنه كان يحرص على القيلولة في المكان الذي يقيل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كان يرى عبد الله بن عمر أن الميت إذا بكى عليه أهله فإنه يعذب في القبر. لما؟ لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الميت ليعذب ببكاء أهله، وكان يحدث بذلك في المسجد النبوي ويسمعه الناس ويجادل عن ذلك. فرفع الأمر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت كذب أبو عبد الرحمن. وانتبهوا معي لكلمة كذبة، هكذا بعضا كذبة كلمة صعبة الآن، كيف تقولها أم المؤمنين لعبد الله بن عمر؟ وهذه لابد من التنبيه عليها، ستجدونها في، وأنا لا أخاطب العلماء منكم يعرفونها أكثر مني، ولكن أخاطب من هو في طبقتي أو أقل مني. ستجدون هذه الكلمة بكثرة متداولة عند السلف يعنون بها أخطأ، أخطأ لا أكثر ولا أقل، ما هو الكذب اللي ضد الصدق. فقالت كذب أبو عبد الرحمن، وإنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يهودي، يهودي قال إنه لا يعذب وأهله يبكون عليه. فأخذ ابن عمر معنى أنه في حالة بكاء أهله يعذب، ففهم أن السبب في تعذيبه، ولم يكن يدري أنه يهودي، كان يظن أن السبب في تعذيب ذلك الشخص الذي ورد الحديث بسببه كان سببه بكاء أهله. فالسيدة عائشة رضي الله عنها رجعت الأمور إلى نصابها وبينت سبب ورود الحديث، فارتفع وضح الأمر. هذا المثال، واحد من الصحابة لديه الحديث ولديه سبب وروده. واحد من الصحابة عنده علم بالحديث ثابت قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يستحضره ولم يسمعه ولم ينقل إليه سبب ورود هذا الحديث، فنسى عن ذلك خلافه. وهذه القضية، هذه القضية تحصل للفقهاء أيضا بعد ذلك، حصلت للفقهاء كثرة جدا، دونت السنة وظهر علم التجريح والتعديل وألفت الكتب والرجال إلى آخره، وأصبح هناك أناس نعم يطلق عليهم علماء السنة يصححون ويضعفون ويحسنون إلى آخره. أحيانا بعض الأحاديث كما ذكرت لكم تكون مزيلة بلفظة، هذه اللفظة يختلف العلماء في إثباتها، ويتبع هذا الاختلاف اختلاف في استنباط الحكم. وسأتلو عليكم مسألة وردت في الحديث وكان لها صدم في قضية استنباط الأحكام، واختلف فيها الناس الثلاث، ثم اختلف فيها بعد ذلك الخلف. وهي مسألة هل يجوز أن ينحل الإنسان بعض أبنائه نحلة ولا ينحل الآخرين؟ له أبناء أكثر من ابن، له أولاد، نتكلم في الولد تشمل الذكر والأنثى، فنحل أحدهم واستثنى الآخرين، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ تحدث الأستاذ الإمام الشيماني البارحة قبل البارحة عن هذه المسألة، ولم تكن هناك فرصة لقضية المناقشة والرجل تعب نعم لا تجاب. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، ومصدر الاختلاف الحديث، هو حديث واحد وهو حديث الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: نحل لي أبي غلاما فقالت أمي عمرة بنت وهب طلبت من أبي أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه النحلة، على هذه العطية، على هذه الهبة. فانطلق الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه بأنه وهب، بأنه نحل ابنه النعمان غلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته؟ قال: لا. لأن هنا الحديث واضح ومتفق عليه، بقي التسجيل وردت بروايات مختلفة، والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم وفي الموقف وفي النسائي وغيره، لما نظر في الصحيحين فهم التسجيل. بعض الرواة قال: فابتزعه، وبعضهم قال: أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور. هذه التفصيلات في الحديث كانت سببا في اختلاف العلماء، منهم نعم انقسموا إلى فرق في هذه المسألة، سأوضحها لكم بعون الله إن استطعت. ذهب الإمام مالك رضي الله عنه والإمام الشافعي رضي الله عنه ذهبا إلى أن النحلة جائزة لهذا الشكل، ولكنها مكروهة. أنتم تعرفون الجائز يطلق أحيانا في مقابل الحرام فيدخل فيه المكروه. المهم أن صاحبه لا يكون آثما. هذا هو مذهب مالك، النحلة جائزة. ولماذا ذهب الإمام مالك والشافعي هذا المذهب؟ لأن كلمة فارتجعه فارتجعه فاختاروها أو ذهبوا إلى أن هذه المجد، وهو أمر، والأمر يفيد الوجوب، ما لم تصرفه قرينته. فعندهم عند الإمام مالك أن هذا الأمر للمجد. لماذا؟ وأي قرينة التي ضربت؟ قالوا صرفته قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد عليه غيري، ولو كان الأمر حراما ممنوعا لم يكن له ذلك. الأمر ممنوع ويقول له أشهد عليه غيري. والرواية الذي ترجعه لم يصححها من الشافعي والإمام. ثم عندهم قرينة أخرى، وهي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، والحديث في الموطأ، نحل ابنته عائشة رضي الله عنها جاد 20 وثقا من خل يدير اسمه التمر بتاع 20 وثق، والوثق تعرفونه نصاب الزكاة 5 أوسق و60 طاع. المهم أنه نحلها جاد، نحلها نخلات، تمر هذه النخلات 20 وثق، الوسط مكيال معروف كان، نعم. المهم 5 أوسق الآن 40 مرة أو 50 مرة على خلاف معروف، نعم. لا يهمنا كم التمر. المهم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نحل عائشة، وتعرفون أن لعائشة أخوان وأخت. لم تخذ السيدة عائشة رضي الله عنها، لم تخذ هذه البلاء حتى مرض أبوها مرض موته، فاستدعاها وقال لها إني قد كنت نحلتك، وأكمل الحديث ولم تخذيه، والآن حيازة معروفة يعني تحط يدها عليه أما استتاج، والآن ما هو إلا مال وارث، صح، مال وارث، يعني بعد فترة الحيازة ساعة معاش صح لها أن تأخذها، تعوض لو كانت حداثة مشيت. فقالت له السيدة عائشة لو كان كذا وكذا لتركته، يعني إلا لا يهمها المال، لو كان أكثر حتى يدي لكان تركته لتركته. فقال إنما هما أخوات وأختك. السيدة عائشة تعجبت، قضية أخواها معروفان وأختها لا تعرف إلا أسماء. فبين لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بين لها مسألة، هناك جنين في بطن زوجه، جنين في بطن زوجه وتوفي قبل أن تولد الجنين. قال أبو بكر الصديق أراها جارية، الحمل هذا اللي في البطن أراها، معناها أظنها، أراها انتبهوا لهذه القضية، أراها جارية. فجاء الأمر كذلك ولدت جارية، واختلف العلماء، منهم من يقول إنه رأى رؤيا. على كل حال هذا لا يتعلق به حكم. المهم في الأمر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نحل عائشة من بين أولاده نحلة. وأبو بكر الصديق تعرفون من هو؟ التصاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون دينه وتقواه إلى آخره. فلو كان ممنوعا، لو كان حراما، فيخدم أبو بكر الصديق على نحل عائشة رضي الله عنه دون أن ينحل الآخرين، الآخرين.